بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. وبعد، نصح مفاهيم حول الحيض أو أحكام الحيض في هذه الليلة إن شاء الله. والحيض دم ترخيه الأرحام، أرحام النساء، في وقت معلوم لكل امرأة على حدة بطريقة طبيعية، أي ليس بمرض عند هؤلاء النساء. إذن هذا الدم ليس كدم الاستحاضة أو ما يسميه الأطباء في هذه الأيام بالنزيف، وإنما هو دم طبيعي خلقه الله لكل امرأة لأسباب شتى. أما عن المدة التي ينزل فيها الحيض لكل امرأة، يختلف من امرأة إلى أخرى بين القلة والكثرة. فهناك من النساء من يحضن لمدة يوم، وهناك من تحيض إلى 15 يوما أو ربما تزيد على ذلك. إذن ليس هناك مدة محددة للحيض للمرأة الواحدة، وإنما هي حسب عادتها المستمرة عليها. كل امرأة تختلف عن الأخرى في هذه المسألة. أما عن بدايته ونهايته فليس هناك زمنا أيضا محددا لابتداء المرأة بحيضها أو لانتهاء حيضها، إلا ما قاله الفقهاء بمشاهدة العادات من النساء دون أدلة شرعية. قالوا من 12 سنة إلى 50 سنة، هذه عادة هي المدة التي تحيض فيها المرأة، وربما ينزل الدم عليها قبل ذلك، أو ربما يزيد أو تزيد هذه المدة عند بعض النساء. أما عن التغيرات التي تحصل لمسألة الحيض، إما أن تتغير مدة الحيض بتقديم أو تأخير. يعني كانت عندي امرأة ما بتنزل في أول الشهر، عادتها كل شهر بتنزل في أول الشهر، فربما تتغير إلى موعد آخر، يتقدم بعض الأيام أو يتأخر بعض الأيام. والعبرة هنا بنزول الدم، العبرة بنزول الدم، يعني بنحسب العادة من نزول دمها. أما إذا تأخرت العادة بزيادة عدد الأيام، مش تأخير ككل، يعني كانت عادتها 5 أيام من قبل فتأخرت بعد ما كانت بتنزل في أول الشهر، تأخرت إلى يوم 10 في الشهر، ولكن عدد الأيام ثابت لم يتغير، فالعبرة كما قلنا بنزول الدم نزولا وانقطاعا. أما إن تأخر الدم بطول عدد الأيام، بمعنى إنه نزل في أول الشهر فعلا ولكنه طال بعد ما كان بينزل عليها 5 أيام أصبح 7 أيام، ماذا تفعل؟ بعد انقطاع، بعد طول المدة عن 5 أيام التي هي عادتها السابقة، عليها أن تغتسل وتصلي وتباشر حياتها طبيعية، تباشر الحياة مباشرة طبيعية، وتعتبر هذه المدة الزيادة نفاسا، استحاضة، تعتبر هذه المدة الزائدة استحاضة. طيب لو هذه المدة ثبتت عدة أشهر متتالية، يعني بعد ما كانت العادة بتاعتها 5 أيام الشهر الحالي نزلت 7 أيام، الشهر الذي يليه نزلت 7 أيام، الشهر الذي يليه نزلت 7 أيام، وتكررت هذه المسألة بصفة دائمة 7 أيام، أصبحت العادة لها 7 أيام، وتنسى مسألة الخمس أيام دي، وإنها تعتبر اليومين دول استحاضة، لكن تعتبر 7 أيام حيض بالنسبة لها، وهذه هي عادتها الجديدة التي ثبتت بتكرارها عدة أشهر متتالية. طيب لو تغيرت مدة العادة بالنقصان، يعني كانت بتنزل 5 أيام وبعدين أصبحت بتنزل 4، عند انقطاع الدم عليها الاغتسال ومباشرة الحياة مباشرة طبيعية، إلا إن عاد الدم مرة أخرى في نفس مدة الحيض. يعني فرضا واحدة كان بيجيلها العادة 7 أيام وبعدين بعد 3 أيام انقطع الدم، واليوم الرابع نزل تاني، لما ينزل تاني في خلال مدة العادة اللي هي 7 أيام الخاصة بها بصفة دائمة، يصبح أيضا عادة وتنقطع عن ما يحرم عليها وتكن حائضة إلى 7 أيام، إن زاد عن 7 أيام تكون إيه؟ استحاضة. هذه هي التغيرات التي ممكن أن تطرأ على مسألة الحيض بالنسبة للنساء. ثم ما يحرم على المرأة أثناء الحيض؟ يحرم على المرأة أثناء الحيض أشياء كثيرة، منها الصلاة، تأثم من صلت وهي حائض، تأثم يحرم عليها الصلاة، كما يحرم عليها أيضا الصيام، يحرم عليها أنها تصوم. كثير من النساء يجهلن هذه المسألة، يصومن مع الصائمين، إن هي أصلا عادة لما بتنزل على العادة وفي شهر الصيام ما بتأكل ولا بتشرب، يعني عادة يعني يكون أكلها قليل وتأكل مع الناس وقت الإفطار، لكن نقول يجب عليها الإفطار أو الفطر، وإلا أثمت على هذا الصيام إن كان صيام كما تصوم في أيامها العادية. ويجب أن تنتبه النساء إلى مسألتين في مسائل الحيض والصيام. الأولى منها، إذا انقطعت العادة قبل أذان الفجر بلحظات بدقائق معدودات فيجب عليها صيام اليوم التالي، يجب عليها صيام اليوم التالي، وإن لم تغتسل قبل طلوع الفجر، وإن لم تغتسل قبل طلوع الفجر، يعني تصوم وتغتسل بعد الأذان ما في شيء عليه، ولا في وزر ولا في شيء، إلا إن أخرت الصلاة يبقى الإثم على تأخير الصلاة. وأيضا إذا نزل عليها الدم قبل غروب الشمس بلحظات، دقيقة أو دقيقتين، لحظات قليلة نزل الدم قبل غروب الشمس، يجب عليه، يجب يعني تأثم على غير ذلك، يجب عليها الفطر مباشرة، تناول تمرة ولا تناول شوية مية أي شيء تأكله، بحيث إن هي تفطر وتنهي صيامها مباشرة وتعيد هذا اليوم أو تقضي هذا اليوم. ويحرم عليها أيضا مس المصحف إلا بحائل، ويجوز لها أن تقرأ في كتب الفقه وكتب الحديث كتب التفسير والأجزاء المنفصلة عن المصاحف، الأجزاء المنفصلة عن المصاحف، وإن كان بحائل يكون أولى. ويجوز لها أيضا الدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما إلى ذلك، يجوز لها كل هذا. أما عن قراءة القرآن فالأولى ألا تقرأ القرآن بصوت مرتفع، إنما يكون همسا، ويجوز لها أن تسمع القرآن. ويحرم عليها أيضا المكث في المسجد، وإنما يجوز لها المرور في المسجد لقضاء حاجة من المسجد، أما أن تمكث فيه وتجلس فيه فلا يجوز لها، لا لسماع درس علم ولا لمشاهدة الصلاة ولا أي شيء، إنما تكون في أماكن لا يصلى فيها. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نبه على الحيض أن يحضرن صلاة العيد لمشاهدة فرحة المسلمين بالأعياد، ولكن نبه على أن يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى، يجلسن بعيدا عن المكان الذي يصلى فيه. وأيضا مسألة عائشة التي ذكرناها منذ أيام، أنها عندما كانت حائض وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وأراد أن يمشط رأسه، أخرج رأسه من المسجد لغرفة عائشة، وعائشة ما دخلت المسجد وما دخلت معتكف النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض حتى تمشط رأسه، وإنما بقيت في غرفتها ومشطت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي في غرفتها بعد أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. ويحرم على المرأة أيضا الطواف، طواف بالبيت، يحرم عليها أن تطوف بالبيت، ويسقط من عليها طواف الوداع. المرأة الحائض إن كانت الرحلة ماشية أو فوج ماشي يسقط من عليها أن تطوف طواف الوداع، ولكن لا يسقط طواف الحج أو طواف العمرة، لا يسقط من عليها هذا الطواف، ركن الحج أو ركن العمرة لا يسقط من عليها، أما الفرض اللي هو طواف الوداع يسقط من عليها. والمرأة الحائض يحرم، والجزئية دي مهمة جدا، طلاقها، يحرم أن يطلقها الرجل وقت العادة، يحرم ويأثم إن طلقها في أثناء الحيض، ولكن لا عبرة بهذه المسألة بوقوع الحيض من غير، بوقوع الطلاق من غيره، هذه مسألة وتلك أخرى. الطلاق يقع أم لا دي مسألة ثانية، لكن احنا بنتكلم الآن إن يحرم أن يطلقها وهي حائض، لا يطلقها وهي حائض إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معقود عليها ولم يدخل بها ولم يختل بها، لم يختل بها، لأن الخلوة لها حكم المدخول بها تماما، واحد عقد على واحدة وقفلوا على بعض الباب أصبح كالمدخول بها، لها حقوق المدخول بها تماما إن طلقت أو مات الزوج عنها. يبقى الحالة الأولى المعقود عليها دون دخول بها أو خلوة بها، إن طلقها فلا يأثم وهي حائض، لأن ملهاش عبء مش هتعتد. الحالة الثانية الخلع مقابل فدية بتفتدي بها المرأة من هذا الزوج الذي يظلمها، واحدة مش قادرة تعيش معاه، مش قادرة تكيف نفسها معاه، وعملت كل الطرق وعملت كل السبل عشان تعيش، مش عارفة تعيش، فبتفتدي نفسها، بتدفع اللي هو ادهولها او يزيد عن ذلك او يقل عن ذلك حسب الاتفاق، وبتفتدي نفسها منه لقسوته عليها او لظلمه اياها. والثالثة الحامل الحائض، هل الحامل تحيض؟ نعم الحامل تحيض احيانا، وسنتكلم عنها جزئية صغيرة، ولكن نفهم هذه المسألة اولا، ان الحائض ان كانت حاملا فيجوز لزوجها ان يطلقها ولا يأثم على طلاقها، ولا يأثم على هذا الطلاق. ليه؟ لأن العدة هنا بإيه؟ بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل، والخلع أيضا ما فيهوش عدة، يبقى هذه المسألة التي ليس بها عدة لا يأثم الرجل إن طلق زوجته وهي حائض. أما عن مسألة حيض الحامل فهي مسألة قررها الشرع وقررها الأطباء, قررها الشرع كما قررها الأطباء وهي موجودة بلا شك, ولكن لابد أن نفهم حولها شيء من فقهها. إن نزل الدم على المرأة قبل الوضع بيوم أو يومين مع الطلق ألم الولادة فهذا يكون نفاس, هذا الدم النازل دم نفاس. إن نزل الدم قبل الوضع بيوم أو يومين مع آلام الوضع هذا الدم يكون دم نفاس. أما إن نزل قبل ذلك بأيام كثيرة أو قبل الوضع بيوم أو يومين وغير مصحوب بألم وضع فيكون حيض, يكون حيض, هذا الدم يكون دم حيض, ولها أحكام الحائض التي ذكرناها منذ قليل. وبهذا القدر نكتفي, جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. والآن نواصل سويا سلسلة تصحيح المفاهيم, ومن هذه المفاهيم التي نقف عليها ما حدث في هذه الليلة. سهي الإمام, نسي الإمام, فنباه الناس, قام وقف, فبعد التسليم يسن له أن يسجد سجدتين السهو. وسجدات السهو كما ذكرنا ذلك مرارا, إما أن تكون قبل التسليم وإما أن تكون بعد التسليم. تكون قبل التسليم سجدات السهو في حالتين, وتكون بعد التسليم أيضا في حالتين. قبل التسليم تكون إذا ترك الإمام أو المصلي المنفرد واجب من الواجبات في الصلاة ناسيا, فإنه إن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا تبطل الصلاة, وإنما إن ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا جبر ذلك سجدتي السهو, يسجدهما قبل تسليمه. ومثال ذلك التشهد الأول في الصلاة. ومن تصحيح المفاهيم أن نقول التشهد الأول ولا نقول التشهد الأوسط, لأنه لا يوجد تشهد أول ثم أوسط ثم أخير, وإنما هو تشهد أول وأخير. فإذا قلنا عن التشهد الذي هو بعد ركعتين نسميه التشهد الأول. فإذا نسي الإنسان التشهد الأول واستتم قائما, وقف الإنسان وقوفا كاملا, ففي هذه الحالة إذا نبه لا يجلس, لا يجلس لهذا التشهد, وإذا تذكر هو أيضا لا يجلس لهذا التشهد, ثم يكمل صلاته على ذلك. ثم قبل التسليم بعد الركعة الأخيرة وبعد التشهد الأخير يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. هذه هي الحالة الأولى. أما إن تذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما, أي قبل أن يقف تماما, يعني هو لسه بادئ يهم بالوقوف أو في وسط الطريق بين الجلوس وبين القيام, فله أن يجلس ولا شيء عليه من سجدات السهو, لا يسجد السهو في هذه الحالة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يسجد فيها
الإمام أو المصلي المنفرد سجدتي السهو قبل التسليم إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولا يدري أصلى ركعتين أم ثلاث وليس عنده ترجيح بأنه صلى ركعتين أم ثلاث ففي هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأقل يبني على أنهما ركعتان ثم يكمل صلاته على ذلك ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم نحفظ سويا المسألة الأولى في سجود السهو الذي يكون قبل التسليم أن ينسى الإنسان فرض من فروض الصلاة والثانية أن يشك في عدد ركعات الصلاة ولا يدري أصلى ركعتين أم ثلاث إذا شك في عدد الركعات ففي هذه الحالة يبني على يقينه أي على الأقل لأنه يقينا صلى اثنين ما صلناش ثلاثة نشك بين الاثنين والثلاثة فيقينا صلى اثنين فيبني على هذا اليقين ثم يسجد للسهو قبل التسليم أما حالات سجود السهو بعد التسليم فكما قلنا هي أيضا حالتين الأولى منها الشك الذي عنده غلب الظن فيه أنه صلى مثلا ركعتين أو أنه صلى ثلاثة فإذا كان عنده غلب الظن إنه غالب الأمر يا ترى أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة لكن يترجح عندي إن أنا صليت ركعتين يترجح عندي إن أنا صليت ركعتين يبقى أكمل الصلاة على أنها ركعتين ثم أسلم ثم أسجد للسهو ثم أسلم في نفس الحالة لو كان عندي غلبة ظن إنهم ثلاث ركعات يبقى أصلي على إنهم ثلاث ركعات وأكمل الصلاة على أنهم ثلاث ركعات ثم أسلم ثم أسجد للسهو ثم أسلم دي الحالة الأولى الحالة الثانية وهي الزيادة في الصلاة والزيادة في الصلاة يدخل تحتها عدة أمور منها زيادة في الصلاة التي علم بها وهو في داخل صلاته هو لسه في قلب الصلاة ما سلمش زي ايه يعني واحد نسي انه يسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة مثلا ولما وقف تذكر انه ما سجدش الا سجدة واحدة يبقى ده عرف وهو في قلب الصلاة انه هو نسي سجدة من السجدات فوجب عليه عندها عند تذكره او تذكيره بان يجلس مباشرة للجلسة بين السجدتين ثم يسجد هذه السجدة التي نسيها ثم يكمل صلاته على أنه أتم الركعة الثالثة بهذه الطريقة ثم يسلم بعد إتمام الصلاة ثم يسجد للسهو ثم يسلم يبقى العمل الوقتي أنه حصل فيه زيادة في الصلاة نتيجة خلل ونقص نسيه في الصلاة ايه اللي زاد عنده زاد عنده القيام والجلوس وقف وقعد فدي زيادة في الصلاة ينتج عنها انه يسجد للسهو بعد ان يسلم والحالة الثانية انه لا يدري انه نقص في الصلاة إلا بعد أن سلم إلا بعد أن يسلم ومثال ذلك ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين المشهور، حديث ذو اليدين الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية وسلم من ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب الناس أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر ولم يكلما. فعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، وفي رواية أنه استند إلى عمود جذع شجرة كان يستند عليه عند الخطبة، فقام رجل يسمى ذي اليدين وكان في يديه طول كما يقال، وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ تنسيت ولا الصلاة أصبحت ركعتين بدل أربعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا قصرت ولا نسيت. ثم سأل الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ كلام على اللي قاله مظبوط إن أنا صليت ركعتين اثنين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فتقدم إلى القبلة وصلى بالناس ركعتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم، وبعد أن سلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. ففي هذه الحالة علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه نسي بعد أن سلم وخرج من الصلاة ومشي خطوات، ثم أكمل الصلاة وبنى على ما فات، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. فهذه الزيادة نتيجة النسيان الذي علمه بعد الصلاة، بعد ما خلص الصلاة عرف أنه كان ناسه ركعتين، فأتى بهاتين الركعتين ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. في حالة تطابق الحالة الأولى، ولكن يعني بعض الناس يفتنون فيها، وهي إذا نسي الإمام سجد من السجدات ثم قام واستكمل الصلاة ولم يتذكر إلا عند مماثلتها، وهو في الركعة اللي بعدها وهو بيسجد افتكر إنه كان في الركعة اللي فاتت من نسى سجدة من السجدتين، ففي هذه الحالة يلغي هذه الركعة بالكامل، ركعة نقص السجدة دي يلغيها تماما من حسابه، يسقطها من الحساب. لو كان وصل إلى الركعة الرابعة وفيها ركعة نقص ركن من الأركان يلغي هذه الركعة التي نقصت هذا الركن، طالما أنه وصل إلى الركن المماثل في نسيانه تخطاه. أما إذا تذكر قبل ذلك فعليه أن يعود إلى هذا الركن الذي نسيه مباشرة. فإذا حذف وخصم هذه الركعة من صلاته صلى صلاة كاملة، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. والحالة الأخيرة في الزيادة، زيادة في الصلاة بزيادة عدد الركعات، بيصلي صلاة رباعية وبعدين قام للركعة الخامسة، أو بيصلي صلاة ثلاثية وقام للركعة الرابعة، أو بيصلي صلاة ثنائية وقام للركعة الثالثة. فنبه على ذلك، وهذا أيضا يحدث فيه فتن كثير، ربما ينبه الإمام فلا يعود ولا يجلس ويستكمل الصلاة على هذا الخطأ، وإذا نبه الإمام يجب عليه أن يرضخ لمأمومين طالما أنهم غلب وكثر وذكروا وقالوا له سبحان الله، عليه أن يرتدع مباشرة إلى الوقوف خلفه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أن يجعل من خلفه أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليه؟ حتى إذا نسي ذكروه. يبقى أول ناس تقف خلف الإمام أفضل الناس، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قام إلى الركعة الخامسة من صلاة رباعية ونبها وجلس وقرأ التشهد ثم سلم، عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام كما قلنا. وهذه هي الحالة الأخيرة في زيادات الصلاة، يسجد للسهو بعد السلام. طيب الإمام بتاعنا النهاردة إيه اللي حصل؟ إنه جلس وظن أنها الركعة الثانية وكانت الركعة الأولى، ففي صلاته زيادة وهي الجلوس، في صلاته زيادة وهي الجلوس الذي ظن أن في هذه الحالة أنها الركعة الأولى، ففي هذه الحالة عليه أن يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. اتضحت هذه المسألة؟ مسألة صعبة وبتاخد وقت أطول من كده بكثير، لكن اختصارا قلنا ما قلنا حتى لا نطيل عليك. نعم لا، هو طالما تشكك بيبني على ايه كما قلنا؟ على الأقل على طول. يا ترى أنا جبت سجدتين ولا سجدة؟ يبقى بيعملهم سجدة ويجيب السجدة ايه؟ يجلس الثاني ويجيب السجدة الثانية. نعم الحكم انه بعد الصلاة يقال له نسيت السجدة الثانية في الركعة الرابعة، فيقف ويكمل صلاته بركعة اخرى ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم، يشفع صلاته بركعة مكان الركعة الناقصة الباطلة، انه في ركعة بطلت من عنه بسبب السجود الناقص. نعم ها؟ المسافر الذي نوى القصر ينبه الإمام، وإذا لم يتنبه يجلس إلى أن يستتم الإمام الصلاة ثم يسلم مع الإمام. الإمام الذي نوى، المأموم الذي نوى القصر بعد أن نبه الإمام أنه سيقصر عليه أن يقصر، المأموم عليه أن يقصر، عليه أن ينبه الإمام ويقول له سبحان الله. فإن لم يجلس الإمام فلا يقف معه، وإلا صلاته تبقى باطلة، لا يقف معه وإنما يجلس إلى أن يكمل الإمام صلاته كما شاء ثم يسلم الإمام فيسلم مع الإمام. وضحت يا أخي؟ أما الراجل اللي هو يصلي رباعية يصلي أربعا لا شيء في ذلك. نعم ابتدع ابتدع. نعم يأثم يأثم على ذلك، يأثم على ذلك، يأثم على هذا انه ابتدع في الدين. نعم ايوه نعم، ما انا قلتها دي، قلت لو نسي التشهد الاول واستتم قائما لا يعود الى الجلوس وانما يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل التسليم، قلت دي كده صلاته صحيحه ان شاء الله، كده صلاته صحيحه ما فيش فيها ان شاء الله. نعم هل يجوز السفر الى مدينه اخرى على بعد عشرات الكيلومترات بحثا عن صوت حسن ليصلي الفرد ليصلي الفرد خلفه صلاة التراويح؟ يعني مسألة عشرات الكيلومترات، لا نجد في سلف الأمة من فعل ذلك أن يسافر عشرات الكيلومترات عشان يجد الصوت اللي بيغني عشان يقف وراه، لم نجد هذا الفعل. من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. إذا كان السهو كان يصلي مع الإمام، ماذا يكون حكمه؟ هل يسجد أم ماذا؟ يعني وكأن السائل يسأل عن من سهى وهو مأموم، عن من سهى وأخطأ وهو مأموم. الإمام يحمل عن المأموم ولا سهو على المأموم في خطئه خلف الإمام. أما إذا أخطأ، إن كان مسبوقا، إن كان جه متأخر ركعة ولا ركعتين وأخطأ في الركعات التي صلاها بعد الإمام، ففي هذه الحالة عليه أن يسجد للسهو كما ذكرنا من قبل. ولكن إذا سهي خلف الإمام وهو مأموم فليس عليه سجودا للسهو. نعم. الحاج محمد علي بالصليب الأوي هو الأول. نعم. ايوه انا عارف انك مين. قول يا حاج وفي قول اسال سلام. نعم. سؤال طيب. شيخ وجيه بيقول لو انه في امام بيصلي صلاة رباعية مثلا، وانا لحقته في التشهد الاول وانا مسافر، هل يجوز لي ان انا اصلي ركعتين خلفه وانوي القصر وهو بيصلي الصلاة الرباعية في الركعتين الباقيتين له؟ نقول له لا، ما ينفعش. طالما الإمام بيصلي رباعية فالمسافر يصلي خلفه رباعية. الإمام إذا كان مقيما وخلفه مسافرون فيصلي المسافر خلف الإمام المقيم أربعا، يبقى الحالة اللي بيسأل فيها الحاج وجيه لا يجوز إن أنا أصلي ركعتين خلف واحد بيصلي أربعا. ولكن إذا كان الإمام مسافرا وأنا مقيم فأنا أصلي أربعة، وإن كنت مسافر مع الإمام يبقى أصلي اثنين مع الإمام. جعل الإمام ليؤتم به. وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. معلش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. سئلت أمس بعد صلاة التراويح عن مسألة ذبيحة أهل الكتاب وأنهم يسعقون الذبائح أو تغرق في المياه الساخنة أو ما إلى ذلك، فأردت اليوم أن أنبه وأنوه على هذه المسألة التي تعم بها البلوى بين المسلمين. وهذه المسألة مطلوب أن نفهمها بدقة، وهي من المسائل التي تحتاج إلى فهم دقيق وعميق. أن الأصل في الميتة التحريم، وهذا بنص القرآن، فقد حرم رب العزة سبحانه وتعالى أكل لحم الميتة، واستثنى رب العزة سبحانه وتعالى من الميتة المزكى منها، أي المذبوح منها. إذن نفهم من ذلك أن الأصل في اللحوم على الإطلاق هي الحرمة، يحرم أن نأكل لحما إلا
إذا علمنا أنه قد زكي يحرم علينا أكل اللحوم إلا إذا علمنا أنها قد زكيت. هذا بنص القرآن. وأيضا ورد في السنة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة أحاديث، منها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلب المعلم إذا اصطاد فريسة ووجد مع هذا الكلب كلب آخر غير معلم، أنأكل من هذه الفريسة أو من هذا الصيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. لما؟ لأننا لا نعلم أهذه بصيد الكلب المعلم أم بصيد الكلب غير المعلم. فحرم المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجرد الشبه، موجود صيد ومات، هذا الصيد صيد ومات، ووجد كلب معلم وآخر غير معلم، لو علمنا يقينا أن الذي اصطادها هو الكلب المعلم لأكلنا منها، ولكن هناك شبهة فلا ندري أصادها الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم، فنهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأكل منها. وأيضا سئل صلى الله عليه وسلم عن الطير إذا صيد ووقع في الماء ووجد ميتا في هذا الماء، ضرب بسهم أو ما إلى ذلك من على الشجرة فوقع في الماء ووجد ميتا في الماء، أنا أكل منه أم لا؟ قال لا تأكل. لما؟ لأنك لا تدري أمات بهذا السهم أم مات بالغرق، فإن مات بالسهم أحل أكله وإن مات بالغرق حرم أكله. فطالما أنك لا تعلم يقينا أنه مات بالسهم فلا نأكل منه. إذن اللحوم بكاملها يحرم أكلها إلا ما علم أنها ذكيت، سواء بالصيد أو بالذبح أو بالكلب المعلم أو ما إلى ذلك. الجزئية المكملة أن الذبائح الأصل فيها الحل إلا ما علمنا أنه غير مزكى على الطريقة الإسلامية أو طريقة أهل الكتاب. ثاني، الأصل في الأموات أو في الموتى الحرم إلا ما زكي، والأصل في الذبائح المزكاة أو في الموتى المزكاة الحل بنص القرآن إلا ما زكي، إلا ما يأتي حاضر بقى. والحاضر هو ما لم يذبح على الطريقة النصرانية أو اليهودية أو الإسلامية، إذا ذبح على غير هذه الطرق فلا نأكل. لو سألنا سؤال الآن، لو وجدنا ذبيحة من الذبائح وردت إلينا من مكان ما وهي مذبوحة في مكان الذبح دون أن تعلم عنها شيء، تأكل منها أو لا تأكل؟ نأكل. ليه؟ لأن الأصل في الذبائح الحل، الأصل في الذبائح الحل. لكن لو جت بدون العلامة اللي في رقبتها دي يبقى شكلها كده ايه؟ ميتة، يبقى لا نأكل، لانه الأصل في اللحوم الحرم. الحرم ولكن هناك بعض الإخوة الكرام كفون المؤونة في هذا البحث وذهبوا إلى بلاد الغرب، بل وفي كثير من البلدان المسلمة، ودخلوا إلى المجازر التي تذبح فيها هذه الأشياء، وعملوا أبحاث طيبة جيدة وموجودة، ووجدوا أن هؤلاء لا يذبحون الذبائح على الطريقة النصرانية أو اليهودية أو الإسلامية. من البلدان المسلمة ودخلوا إلى المجازر التي تذبح فيها هذه الأشياء، وعملوا أبحاث طيبة جيدة وموجودة، ووجدوا أن هؤلاء لا يذبحون الذبائح على الطريقة النصرانية أو اليهودية أو الإسلامية، ولذلك أفتى علماؤنا بتحريم جميع اللحوم المستوردة، جميع اللحوم الآتية من الخارج محرمة، وإن كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. ولم أغتر بمثل هذه الكلمات المكتوبة، فأنا رأيت بعيني في السعودية كرتونة سمك مكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. فمثل هذه الأشياء معدة للمسلمين الغافلين. والذي قاموا به هؤلاء أنهم زاروا المجازر عمليا ورأوا كيف يذبحون هؤلاء، فوجدوا إما بالسعق وإما بالغرق الكامل وإما بنزع الرقبة بطريقة غير سوية، غير طرق الذبح، وما إلى ذلك من طرق بعيدة كل البعد عن الإسلام، وبعيدة كل البعد عن ذبائح أهل الكتاب. ورب العزة سبحانه وتعالى أحل لنا أكل طعام أهل الكتاب، أي ذبائح أهل الكتاب، إذا ذبحت على طريقتهم. فإن لم نعلم كيف ذبحت نأكل، ولكن طالما أنه وصل إلينا أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية لهم، فلا يجوز لنا أن نأكل منها. وهكذا الحال في مسألة اللانشون بلوبيف وما إلى ذلك من معلبات أو من أشياء مصنعة هنا وتصنع من هذه اللحوم المستوردة، هذه الأشياء تصنع من اللحوم المستوردة، وكما علمنا أن هذه الذبائح لا تذبح على الطريقة النصرانية، فلا يجوز لنا أن نأكل منها بحال من الأحوال. والشبهة التي عند بعض الناس، كيف نأكل من ذبيحة النصارى أو اليهود وهم قالوا إن الله تعالى الثلاثة، أو قالوا المسيح ابن مريم ابن الله، أو ما إلى ذلك، فهل هذه تمنع من أكل هذه الذبائح لهؤلاء؟ نقول لا، فإنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والديانة محرفة كما هي الآن. يعني النصارى واليهود كانوا على عهد رسول الله وهم يقولون هذه القولة، ورب العزة سبحانه وتعالى أحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. إذن فالموقف لم يتغير، إلا أنهم الآن يذبحون بغير الطريقة النصرانية أو اليهودية، والله أعلم. ونجيب على هذين السؤالين إن شاء الله. هل فرقعة الأصابع في الصلاة تسبيح للشيطان؟ وهل الحديث الذي يقول ذلك صحيح؟ نعم، فرقعة الأصابع في المسجد منهي عنها، مش في الصلاة فقط، في المسجد
منهي عنها، وتشبيك الأصابع في المسجد منهي عنه، بل وفي طريقك إلى المسجد، في الطريق إلى المسجد لا يجوز لك أن تشبك الأصابع. فهذا كله نهى صلى الله عليه وسلم عنه. شخص قال لزوجته في ساعة غضب ولكن بهدوء: أنت طالقة بالثلاث بلا رجعة، فما حكم الدين أو رأي الدين في ذلك؟ هل تكون مطلقة ومحرمة عليه علما بأنها سوف تعود له؟ فهل هذا حلال أم حرام رجوعها له لأنه يريدها ويقول إنه قال ذلك في ساعة غضب ويقول إنه عنده كفارة سوف يؤديها، فما حكم الدين في ذلك؟ مسائل الطلاق كما تعلمون وكما ذكرنا كثيرا أنها أقضيات، قضية بين اثنين، فمطلوب أن يكون السائل والطرف الآخر أمام هذا القاضي الذي يحكم بينهما. أما سريعا نعطي ضوء على هذه الجزئية التي سأل فيها الأخ، وهو الغضب الذي دائما ما يتعلل به الناس في أثناء الطلاق. بداية نقول بأنه ما حدثت حال الطلاق في وقت من الأوقات إلا في غضب. ما فيش واحد أبدا بيبقى منسجم مع امراته ويطلقها، لكن كل الطلاق بيحصل ساعة شكل وزرجنة ونرفزة وضرب وشتيمة وتهزئة وما إلى ذلك. بيحصلش الطلاق بالمزاج، إنما بيحصل في الغضب عادة، وإن حصل في غير الغضب يبقى شاذ غير المألوف. والغضب الذي استثناه العلماء من الوقوع هو الذي يزول بسببه العقل، ما بقاش عنده أهلية للتكليف، ما بقاش مكلف في هذا الوقت، أصبح عقله غير موجود فلا يدري ما قال. بعد ما خلص الكلام والطلاق والذي منه قالوا له: لن تطلقت امرأتك 10 مرات، ويقول لهم: لا أنا مطلقتش، لأنه لا يدري ما قال. هذا هو الغضب الذي لا يعد به الطلاق. أما إذا وعي هذه اللفظة بعد قولها، مش عند قولها، بعد قولها أنه قالها دون أن ينبه أحد، فيقع الطلاق، يقع الطلاق. هذه الجزئية المهمة التي نريد أن ننوه عنها. والجزئية الأخرى أن طلاق الثلاثة في لفظة واحدة يعد طلقة واحدة، كما قال ابن عباس: كنا نعد الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. ولكن عمر بن الخطاب بعد أن صار على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم فترة من خلافته، وجد أن الناس يتهاونون في مسألة الطلاق، فأعد الثلاثة بثلاثة. اللي ينطق ويقول طلقة بالثلاثة يبقى طلقة بالثلاثة، تبقى باقي النبي، لكثرة تهاون الناس بمثل هذه الألفاظ. ونحن نعلم مدى تهاون الناس في هذه الأيام بمئات المرات عن أيام عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وإن شاء الله ننبه إنه في إفطار جماعي من الغد إلى آخر الشهر إن شاء الله. وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم قال: ولو بحسوات من ماء. معلوم أن شهر رمضان شهر التربية، شهر الصبر، شهر الأدب، شهر المغفرة، شهر الدعوات المستجابة، شهر البركات الكثيرة. لكن من ميزات شهر رمضان أن الصائم يقوم قبل الفجر ليأكل، وهذه قد لا يعدها الكثير من الناس ميزة، لكن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يدل على أن هذه الشعيرة، هذا الأمر، من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها. فأريد معا أن ننظر نظرة سريعة إلى البركات في السحور، ولكن قبل أن أذكر شيئا من بركات السحور أريد أن أذكر إلى أن حصر العلل من شرع الله أمر غير مستطاع لأحد. لا نستطيع أن نحصر العلل، إنما يمكننا أن نستفيد بعض العلل، ولا يجوز أن نعلق الانقياد على علة فإن ذلك يوهن الانقياد ويضعف التعبد، يوهن الانقياد يضعفه، لأن العبد إنما ينقاد إذا علم أن هذا أمر من المولى سبحانه وتعالى واتباعه واجب. بمعنى أن الله جل قدرته لما أمرنا أن نبقي الماء والطريق والظل على نظافته لا نعكره، لم يقل لنا تلويث الطريق مضر بالصحة ولا الماء، إنما قال: اتقوا الملاعن الثلاث، التغوط في موارد الماء وفي الظل وفي قارعة الطريق. هذا يدلنا على أن رب العزة علق ذلك بالمثوبة والعقوبة، فيمتثل المؤمن. أما ترى أن الطبيب يعرف أن التدخين ضار ويكتب له على علبة الدخان: هذه السجارة ضارة جدا بصحتك، ومع ذلك فإنه يشتريها بماله وهو طبيب ويبذل فيها ويهتم بها وهو يعلم أنها ضارة جدا بصحته، لكنه لو آمن أنها مغضبة لربه وآمن أن ربه يراه لتركها. لذلك فخير علة أن نؤمن أن الله الذي خلقنا هو الذي شرع لنا. فالميزة الأولى من ميزات السحور أنه يعين على صيام النهار، يعين على صيام النهار. في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن الصائم لما شرع الصوم كان إذا غابت الشمس أو صلى العشاء أمسك، فإن أمسك إنما أمسك حتى إذا غابت الشمس يوم الثاني يفطر. فجاء رجل اسمه قيس بن حازم إلى بيته في نهاية يوم صومه بعد المغرب
وسأل زوجه هل عندكم من طعام؟ قالت لا، ولكن نلتمس له. فجلس الرجل ينتظر الطعام يأتيه، فغفلت عيناه فرقلت نام. فجاءت زوجه بالطعام فوجدته قد نام، فقالت خيبة لك أنمت؟ فلما أصبح الرجل في اليوم التالي وغدا إلى عمله وانتصف النهار خر مغشيا عليه، فأنزل الله عز وجل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كأن الله عز وجل أنزل ذلك السحور منحة للناس. ثانيا، السحور هدية رب العالمين، ومن قبل هدية الله فاز برضوانه، ومن رد هدية الله سخط الله عليه. والله جل قدرته يدخر لنا هدايا عظيمة، فادخر لنا محمدا نبيا خير خلقه، وادخر لنا الجمعة عيدا، وادخر لنا الكعبة قبلة، وادخر لنا رمضان شهر الصوم، وادخر لنا القرآن كتابا، وادخر لنا أشياء ميزنا فيها عن سائر الأمم، فميزنا بحل الغنائم، وميزنا بأن جعل التربة الأرض مسجدا وطهورا، هذه كلها ميزات. فمما ادخره لنا رب العزة سبحانه وتعالى طعام السحور، وهذه هي البركة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني كأنه من تمام فارقة المشركين أن تأكل أكلة السحر، من تمام التمايز عن الأمم السابقة أن تأكل أكلة السحر. انظر، تأكل فتتميز، تأكل فتؤجر، وهذا شرع الله، شرع الله. فالصائم يصوم فيؤجر، ويفطر فيؤجر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن أيام التشريق، معروف أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى، ثلاثة التي تلي عيد الأضحى، يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يبقى قرنها مع قرن الأكل والشرب مع الذكر، يبقى يدل على أن هذا من القربات، أن تأكل وتشرب في هذه الأيام هذا من القربات. فانظر كيف جعل رب العزة سبحانه وتعالى التمايز عن أهل الكتاب منهم أكلة السحر، تمايز سهل ميسور يمكن للعبد أن يفعله. من رابع بركات السحور أن السحور يستيقظ إليه العبد من نوم يقال له قم إلى الطعام، في وقت رب العزة يناديه، يبقى الله يناديه وأنت توقظه إلى طعام السحور. أنت تقول له قم أيها النائم لتأكل، قم لتتسحر، والله يناديه ألا من سائل فأعطيه، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستنصر فأنصره، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذن فالعبد ينال هذه المنحة العظمى أن يدعو في وقت يجاب فيه الدعاء، يجاب فيه الدعاء. من خامس بركات السحور أن هذا الوقت وقت ذكر وقرآن، وقت قربات، والأعمال إنما تقاس أو تؤخذ بما جاورها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجل ينتظر الصلاة في مصلاه وهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت، فلأن العمل جاور للصلاة صار العمل مأجورا عليه، لأن الخطى إلى المسجد خطى إلى الصلاة صار مأجورا عليها. فكذلك العبد يستيقظ في ذلك الوقت لحظ الصيام للاستعانة على الصيام، فيؤجر على الاستيقاظ في ذلك الوقت بعينه من سادس بركات السحور أن المتسحر يقوم في ذلك الوقت وهو وقت ذكر. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي عنه البخاري في صحيحه يقول قال زيد بن ثابت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية. لم يقل قدر حلب شاه ولا نحر جزور ولا سير كذا خطوة، ولم يوقت بذلك الذي كانت توقت به العرب، إنما وقت بقراءة القرآن لأن هذا وقت قراءة القرآن. وقت قراءة القرآن كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل ليلة يعرض عليه القرآن عرضه، فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه القرآن عرضتين. إذن فهذا وقت قراءة القرآن، والمستيقظ فيه يعان على ذلك. من سادس ولا سابع؟ سابع بركات السحور أن السحور طعام، ومن تعلم السنة تعلم أنه في الطعام يقول في أوله ربنا بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله، ربنا بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله، ربنا بارك لنا فيما رزقتنا، هذه لا تخص الطعام الموجود أمامه، لكنها دعوة بسببه، دعوة بسببه، بسبب هذا الطعام قلت ربنا بارك لنا فيما رزقتنا، وإلا فالله رزقك سمعا وبصرا وصحة في بدنك، ورزقك زوجة وولدا، ورزقك مالا ودارا، ورزقك متاعا، ورزقك حياة، فتطلب الله أن يبارك لك في كل ذلك الرزق. دعوة شملت كل الدنيا في وقت الله يناديك، ألا من سائل؟ ألا من داع؟ ألا من مستنصر؟ فأنت تدعو والله يسألك أن تدعو ليعطيه. قنا عذاب النار. الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: داخل للجنة بغير سابقة عذاب، وداخل للنار بغير أن ينقذ منها، وداخل إلى النار يقتص منه بقدر ذنوبه عدلا من الله ثم يخرجه فيدخله الجنة فضلا من الله. قنا عذاب النار، دعوة بأن نكون من القسم هون الأول الذي دخل الجنة بغير سابقة عذاب في وقت رب العزة يقول ألا من سائل، ألا من داع، ألا من مستنصر. إذن فننال بهذه الدعوة خيري الدنيا والآخرة. من ثامن بركات السحور أن المتسحر يدرك سنة الصبح في وقت الفجر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالسحور يجعلها لا تفوت، لأنك تتسحر حتى إذا أذن الفجر قمت إلى ركعة السنة، خير من الدنيا وما فيها من تاسع بركات السحور أن تخطو إلى المسجد في ظلمات الليل فيجعل الله عز وجل لك يوم القيامة بصيرة، لأن كثرة الخطى إلى المساجد، ولأن العبد إذا خطى في ظلمة الليل أضاء الله له قبره ونور له طريقه في صراطه. من عاشر بركات السحور أن يدرك الصبح في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. من عشر من حادي عشر بركات السحور أنك تجتمع في صلاة الفجر مع ملائكة الليل وملائكة النهار، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن فالعبد ينال من هذه الفضائل، من هذه الخيرات، من هذه الخيرات، من هذه البركات. من ثاني عشر بركات السحور أن العبد يمكن من ثواب الحج والعمرة في كل يوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. من ثالث عشر بركات السحور أن طعام السحور هو أكثر الطعام لأفراد الأسرة اجتماعا. يعني الناس ممكن في الإفطار في غير رمضان يتفاوت موعد إفطار، هذا يخرج مبكر وهذا يخرج متأخر، هذا يحب النوم وهذا يحب البكور، قد يتفاوت وقت غدائهم، قد يتفاوت وقت عشائهم، حتى الفطور في رمضان مع أنه متحد، لكن قد يكون من يعمل يمتد به العمل إلى ما بعد الغروب أو يتأخر في وصوله إلى ما بعد الغروب، لكن طعام السحور الكل في البيت والكل في نومه، فيوقظ من نومه من أجل أن يتسحر، فيجتمعون على طعامهم، والاجتماع على الطعام بركة. بركة. من رابع عشر بركات السحور أن اجتماع الأهل على الطعام مظنة لتفقد الحاجات، تفقد الحاجات وقت الاجتماع، الاجتماع. فالأب يستطيع أن ينظر في رعيته وأن ينظر إلى أهله وزوجته وأن يراعي حال أبنائه، فينظر مريضهم ليطلب له دواء وينظر سقيمهم ليطلب له شفاء، وينظر عليلهم، ينظر في حاجاتهم، يجتمعون فيتواصون، فيستطيع أن يوصي كل واحد منهم بما يحتاج. من خامس عشر بركات السحور أنه طعام في وقت الصيام، طعام تقوم إليه من النوم، فتكون النفس غير منفتحة كثيرا للطعام، فيتعود المسلم على هذا الذي يفقده الناس أن تكون عادته في طعامه لقيمات يقمن صلبه، لأن الأذى الذي يعتاد عليه الناس أذى البطنة، أذى البطنة، فالمعدة بيت الداء، بيت الداء يملأها الناس. أما في طعام السحور فإنهم يعتادون القليل من الطعام ليكفيهم الكثير من الوقت فيتربون على ذلك، ويبقى في السحور بركات لا نستطيع لها وصولا ولا عدا ولا إحصاء. إذن فعلينا بهذه البركات ننال من فضل الله رب العالمين. إخوة الإسلام، أذكر أخيرا بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: احضروا المنبر. ثم صعد الدرجة الأولى فقال آمين، وقال عند الثانية آمين، وقال عند الثالثة آمين. فلما قالوا: يا رسول الله، رأيناك اليوم فعلت أمرا ما كنت تفعل، فقال: جاءني جبريل عندما رقيت الدرجة الأولى وقال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: بعدما رقيت الدرجة الثانية: بعد من أدرك والديه ولم يدخله الجنة. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: بعدما رقيت الدرجة الثالثة: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قل آمين، فقلت آمين. إذن وقد انتهى أكثر من ثلث الشهر، فنحن لابد أن نحاسب أنفسنا على ما مضى. السحور في بركات، والفطور في بركات، والقيام في بركات، وقراءة القرآن فيها بركات، واستماع العلم في بركات، والصوم في بركات، وإخراج الزكاة في بركات، وصلة الرحم فيها بركات، والإحسان للوالدين في بركات، والإحسان إلى الجار في بركات، ومعاشرة الأبناء والإحسان إليهم في بركات، كل هذه بركات في شهر رمضان. فكم حصلنا وكم فقدنا، ينبغي أن نحاسب أنفسنا حتى إذا أقبلنا على الله أقبلنا وقد فزنا في رمضان بدخول الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على التعجيل في الإفطار والتأخير في السحور، هل يعني ذلك أننا نفطر إذا قال المؤذن الله أكبر، أو ننتظر حتى ينتهي الأذان وناكل حتى يقول المؤذن الله أكبر، أم أننا نمتنع عن الأكل إذا ضرب مدفع الإمساك في الراديو؟
بالنسبة للفطر نحن لا ننتظر مؤذنا أن يؤذن، إنما إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس أفطر الصائم. قد المؤذن نفسه يشرب الماء قبل أن يؤذن، عرف إن الوقت دخل فيأخذ جرعة ماء ليعجل بالإفطار ويؤذن. فإن أذن مع أول الوقت أو أخر الأذان ليشرب الماء، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم، لا ينتظر مؤذن ينتهي من أذانه ولا يتشهد ولا غير ذلك. بالنسبة للسحور، حديث أنس بن مالك الذي ذكرناه، حديث زيد بن ثابت يقول: كان بين سحوركم وبين الصلاة قال قدروا 50 آية. وخمسين آية يقدرها بعض أهل العلم بقدر ما يتوضأ، قدر ما يتوضأ، فتأكل وتشرب حتى يؤذن، لكن الأولى لك أن تدع وقتا تتوضأ فيه حتى إذا احتجت إلى الماء تشرب، لكن عندما يكون آخر حاله جرعة الطعام تدخل إلى فمه، فإذا احتاج أن يجيز جرعة الطعام بشربة الماء، هل يجيزها في وقت الصلاة في وقت الأذان؟ ومعلوم أن مدفع الإمساك سابق كثيرا على موعد السحور، فمدفع الإمساك هذا أمر تنبيهي فقط ولا يدل في الشرع على شيء.
هل المرأة الحائض تقرأ القرآن؟
المرأة الحائض إذا كان لها ورد أو كانت معلمة أو كان عندها امتحان أو كانت تحفظ القرآن وتخشى عليه التفلت جاز لها أن تقرأ، جاز لها أن تقرأ. قراءة القرآن هنا بالنسبة للحائض تختلف عن الجنب في أن الجنب إذا اغتسل ارتفعت جنابته، لكن الحائض إذا اغتسلت لا ترتفع جنابتها، لذلك يؤذن لها فيما لا يؤذن فيه للجنب. والله أعلم.
النزيف الذي ينزل على المرأة هل تصوم أو تفطر؟
يعني إذا كان هذا دم الحيض دم له لونه له رائحته المعروفة، فإذا كان هذا غير دم الحيض فإن لها أن تصوم، ولها لها أن تصوم وعليها أن تصلي، لها أن تصوم وعليها أن تصلي، ملزمة بالصلاة. وأما لها أن تصوم لأنها مريضة يجوز أن تؤجل الصوم حتى تصح من مرضها، أو إن كان مرضها مستمرا جاز لها أن تطعم، لكن يصح منها الصوم وتصح منها الصلاة. والله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أفاد وأفاض، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.